أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثامن من أمور المقدمة، وهذا الأمر معقود للبحث عن تعارض أحوال اللفظ. والكلام في هذا المبحث يقع في ضمن مقامات ثلاثة. المقام الأول في تعداد أحوال اللفظ وتوضيح معناه. المقام الثاني فيما لو دار الأمر، أمر اللفظ، بين الحقيقة وبقية أحوال اللفظ. والمقام الثالث فيما لو دار أمر اللفظ بين أحوال اللفظ غير الحقيقة، يعني نعلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي ولكن يدور أمر اللفظ بين بقية الأحوال. هذه هي المقامات الثلاثة التي سوف نتكلم عنها في هذا المبحث. أما فيما يرجع إلى المقام الأول وهو تعداد أحوال اللفظ وتعريفها وتوضيحها شيئا ما، فإن المشهور ذكروا لللفظ أحوالا كثيرة تزيد على ما ذكره الماتن هنا، ولكن الماتن اقتصر على خمسة أحوال لللفظ: المجاز والاشتراك والنقل والتخصيص والإضمار. واقتصار الشارح أو اقتصار عفوا الماتن على هذه الأحوال الخمسة دون بقية الأحوال التي ذكرها المشهور كالكناية والتضمين والنسخ والتقييد ونحو ذلك، لعله يرجع إلى واحد من هذه الأسباب الثلاثة التي سأذكرها. إما لأن بقية الأحوال التي ذكرها المشهور تندرج تحت الأحوال التي ذكرها الماتن، فالنسخ والتقييد مثلا يمكن إدراجهما تحت التخصيص، والكناية والتضمين مثلا يمكن إدراجهما تحت المجاز، وهكذا. هذا سبب محتمل. السبب الآخر المحتمل أن يكون اقتصار الماتن على ذكر هذه الخمسة من باب أنها أهم أحوال اللفظ وأهم من بقية الأحوال التي ذكرت لللفظ. هذا سبب محتمل. والسبب الثالث المحتمل أن يكون الماتن اقتصر على هذه الخمسة لأن حال بقية الأحوال يعلم إذا اتضح حال هذه الخمسة، فإذا اتضح حال التعارض بين هذه الخمسة يمكن أن يقاس بقية الأحوال على هذه الأحوال الخمسة ويتضح حكمها من خلال اتضاح حكم هذه الأحوال الخمسة. على كل حال، الماتن ذكر لللفظ خمسة أحوال. الحال الأول هو المجاز، وكلكم يعرف معنى المجاز. المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة بين المعنى المستعمل فيه اللفظ والمعنى الذي وضع له اللفظ. والمجاز يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وهذه أمور صارت واضحة معنا من خلال ما تقدم معنا من أبحاث سابقة. الحال الثاني من أحوال اللفظ التي ذكرها الماتن الاشتراك، ومعنى الاشتراك أن يوضع اللفظ لمعنى آخر في عرض وضعه للمعنى الأول. يوضع اللفظ لمعنى ثامن في عرض وضعه للمعنى الأول. وبالنسبة للاشتراك، الاشتراك يحتاج إلى قرينة معينة للمعنى المراد، ومع عدم وجود القرين يكون اللفظ المشترك مجملا بين المعنيين. ومن أبرز أمثلة الاشتراك أيها الأخوة لفظ العين الذي هو مشترك بين الباصرة والنابعة. من أمثلة المجاز كلنا صار يعرف استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، أو استعمال لفظ القمر في الفتاة الحسناء، إلى غير ذلك من الأمثلة المعروفة. أما الحال الثالث من أحوال اللفظ فهو التخصيص، ومعنى التخصيص أن يستعمل لفظ موضوع للعموم ثم يخرج بعض أفراد العام من تحت حكم العام، كما لو قلت أكرم العلماء، صيغة الجمع المحلى بالألف واللام موضوعة للعموم، ثم بعد ذلك أقول لا تكرم الفساق من العلماء، فأخرج من تحت العام بعض أفراده، أخرج من تحت حكم العام بعض أفراد العام. الفساق من أفراد العلماء، فساق العلماء من مصادق وأفراد العلماء، أخرجهم من تحت حكم العام وأقول لا تكرم الفساق من العلماء. هذا هو معنى التخصيص. النقل
فصل التخصيص الحكم قصر عن بقية الأفراد والنفس مفهوم العام.
هذا ما سنتعرض إليه في أثناء البحث إن شاء الله، سنبين أن التحقيق كما عليه المتن أن تخصيص العام لا يوجد تجوزا، وإنما يكون تضييقا في الإرادة الجدية، ولا يوجد تصرفا في الإرادة الاستعمالية. هذا سنتعرض إليه إن شاء الله. الحالة الرابعة من أحوال اللفظ هو النقل، والنقل كناية عن وضع اللفظ لمعنى جديد ولكن مع هجران المعنى الأول، بحيث يصير المتبادر من هذا اللفظ عند الإطلاق هو المعنى الجديد، وإرادة المعنى الأول تصير محتاجة إلى القرينة. من قبيل لفظ الصلاة اللي هو موضوع في أصل اللغة للدعاء، ثم نقل إلى العبادة الشرعية المخصوصة التي لها أجزاء وشرائط والتي تعرفونها، وصار المتبادر الآن من لفظ الصلاة هو العبادة الشرعية المخصوصة، وإرادة المعنى الأول من لفظ الصلاة صارت تحتاج إلى قرينة إلى النقل. وأما الإضمار فهو كناية عن تقدير لفظ في الكلام، كما في قوله تعالى واسأل القرية، المراد واسأل أهل القرية، أسند السؤال إلى القرية مجازا، هذا ما نسميه المجاز في الإسناد، المجاز في الإسناد وليس مجازا في الكلمة. كلمة القرية استعملت في معناها الحقيقي ولم تستعمل مجازا في أهل القرية، وإنما ظاهر الكلام أن السؤال مسند إلى نفس القرية، وواقع الأمر أن السؤال مسند إلى أهل القرية، فقدر لفظ الأهل في الكلام، قدر لفظ الأهل في الكلام. هذه هي الأحوال الخمسة التي ذكرها الماتن للوافض. هذا فيما يرتبط بالمقام الأول ويتعلق بالمقام الأول. طبعا يا إخوي هذا الأمر الثامن وهو تعارض أحوال الوافض، إذا ترجعون إلى كتب الأصولية المطولة من قبيل الفصول والقوانين وبدائع الأفكار للرشدي، تجدون أن هذا المبحث قد طول فيه قدماء علماء الأصول، طولوا الكلام فيه وكتبوا فيه صفحات وصفحات، ولكن الماتن رضوان الله عليه اختصر الكلام جدا في هذا الأمر واختزل الكلام في هذا الأمر، لأنه لا يحتاج إلى التطويل الذي وقع فيه قدماء الأصحاب. وواقعا واحد من الموارد التي تبرز فيها قدرة الماتن على الاختزال واختصار وضغط المطالب الأصولية هو هذا الأمر الثامن من أمور المقدمة. لذلك نحن سوف نتابع الماتن في مقامه، لن نطول الكلام ونفصل الكلام في تعارض الأحوال، وإنما نجمل الكلام كما أجمله الماتن. هذا من فيما يتعلق بالمقام الأول من مقامات التي سوف نتكلم فيها في هذا الأمر. أما المقام الثاني وهو فيما لو دار الأمر بين الحقيقة وواحد من هذه الأحوال الخمسة. الماتن ذكر أنه إذا دار الأمر بين الحقيقة، يعني استعمال اللفظ في موضعنا، وواحد من هذه الأحوال الخمسة، فلا شك ماذا؟ لا شك أنه يحمل الكلام على إرادة المعنى الحقيقي ولا يصار إلى إرادة غير الحقيقة إلا بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي أو معينة للمعنى غير حقيقي. مثلا لو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز،
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثلا لو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز ففي هذه الصورة كما لو قال المولى مثلا ايتني بأسد، وشككنا أن المولى عندما قال ايتني بأسد أراد أن نأتيه برجل شجاع أو أراد أن نأتيه بالحيوان المفترس، يعني الله استعمل في معناه الحقيقي أو أنه استعمل في معناه المجازي. فهنا تجري أصالة الحقيقة ويحمل الكلام على أن المولى قد أراد من اللفظ معناه الحقيقي، ولا يصار إلى حمل الكلام على المعنى المجازي إلا إن وجدت قرينة تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي وتعين إرادة المعنى المجازي. واضح الكلام؟ فإذا فيما لو دار اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لا مشكلة عندنا في المفهوم، ولكن أين يشكل الأمر شيئا ما؟ فيما لو دار الأمر بين الحقيقة والاشتراك، أو بين الحقيقة والنقل، أو بين الحقيقة والتخصيص. وجه الإشكال ما هو؟ وجه الإشكال أن الماتن يقول إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبقية الأحوال، مع أنه في الاشتراك المعنى الآخر المعنى المشترك معنى حقيقي في لفظ العين، كما أن الباصرة معنى حقيقي للعين، فكذلك النابعة عليكم السلام ورحمة، فكذلك النابعة معنى حقيقي للعين. في المنقول المعنى المنقول إليه اللفظ معنى حقيقي، المعنى المنقول إليه اللفظ معنى حقيقي. في التخصيص بناء على التحقيق الذي سيأتي معكم إن شاء الله في بحث العام والخاص، التخصيص لا يستلزم التجوز في العام، يعني إذا قلت أكرم كل عالم أو أكرم العلماء ثم بعد ذلك خصصت وقلت لا تقرم الفساق منهم، فإن أداة العموم أو صيغة العموم قد استعملت في معناها وهي العموم، والتخصيص لا يكشف عن أن الصيغة استعملت مجازا في الخاص مع كونها موضوعة للعام، وإنما التخصيص يوجب التضييق في دائرة المراد الجدي للعام من دون أن يوجب أي تصرف في المراد الاستعمالي من العام، فيكون العام قد استعمل في معناه الحقيقي من دون أي تجوز. نعم الخاص يكشف عن تضيق دائرة الإرادة الجدية من العام، هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله. فإذا العام المخصص مستعمل في العموم حقيقة، اللفظ المشترك المعنى المشترك معنى حقيقي، في اللفظ المنقول المعنى المنقول إليه اللفظ معنى حقيقي. فكيف تقول أيها الماتن إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وغير المعنى الحقيقي، مع أنه هنا المعنى المشترك حقيقي والمعنى المنقول إليه حقيقي، وفي العام المخصص العام استعمل في معناه الحقيقي وهو العموم. الجواب عن هذه المشكلة أن الماتن هنا لم يرد من المعنى الحقيقي المعنى الذي وضع له اللفظ، لأنه في الاشتراك اللفظ موضوع لكلا معنيين، وإنما أراد من المعنى الحقيقي المعنى الذي وضع له اللفظ أولا، المعنى الموضوع له اللفظ أولا في قبال ماذا؟ في قبال المعنى الذي وضع له اللفظ ثانيا. ففي المشترك مثلا المعنى الذي وضع له اللفظ أولا هو معنى الباصرة مثلا، ثم وضع ثانيا للنابعة، لفظ العين مثلا وضع أولا لمعنى الباصرة ثم وضع ثانيا للنابعة، أو لفظ الصلاة وضع أولا للدعاء ثم وضع ثانيا لماذا؟ للعبادة المعروفة. فإذا هذه المشكلة في عبارة الماتن تنحل بأن نقول أن مراده من المعنى الحقيقي المعنى الموضوع له اللفظ أولا في قبال المعنى الذي وضع له اللفظ ثانيا، هذا على مستوى عبارة الماتن. أما على مستوى المطلب أيها الإخوة، إذا دار الأمر بين الحقيقة والنقل، يعني استعمل لفظ الصلاة في كلام المولى وشككنا أن المولى أراد من لفظ الصلاة الدعاء، أم أن لفظ الصلاة قد نقل إلى العبادة الشرعية المعروفة وأراد المولى من لفظ الصلاة العبادة المخصوصة، في هذه الحالة ما هو الحكم؟ في هذه الحالة تجري أصالة عدم النقل ونقول الأصل عدم النقل، ونحمل الكلام على ماذا؟ على إرادة المعنى الأول، ونقول إرادة المعنى الثاني الذي ادعي نقل اللفظ إليه تحتاج إلى قرين، ومع عدم القرين يحمل لفظ الصلاة على المعنى الأول وهو الدعاء. أصالة عدم النقل أصل عقلائي معول عليه ومعمول به عند العقلاء. كذلك إذا قال المولى أكرم العلماء، وشككنا أن المولى عندما قال أكرم العلماء أراد كل العلماء أم أراد طائفة خاصة من العلماء كالعدول منهم مثلا، العام استعمل في العموم أو استعمل في الخصوص، بناء على ماذا؟ على أن التخصيص يستلزم المجاز. أما إذا قلنا التخصيص لا يستلزم المجاز نقول العام يقينا استعمل في العموم ولم يستعمل مجازا في الخصوص، ولكن أريد منه العموم أو أريد منه الخصوص. على كل تقدير إذا دار الأمر بين العموم، إرادة العموم من العام وإرادة الخصوص من العام، فإنه تجري ماذا؟ تجري أصالة العموم اللي هي أصل عقلائي معول عليه عند العقلاء وعند أهل المحاورة، ونحمل الكلام على العموم ونقول إرادة الخاص من العام تحتاج إلى قرين. كذلك لو دار الأمر بين الحقيقة وبين ماذا؟ وبين الإضمار، كما لو قال المولى أقصد القرية، وشككنا أن المولى يريد مني أن أقصد نفس المكان يعني نفس القرية أو أن أقصد أهل القرية على نحو الإضمار، فعند ذلك نقول تجري أصالة عدم التقدير في الكلام، ونحمل كلام المولى على أنه أراد مني أن أقصد نفس القرية، ولا يصار إلى الإضمار إلا مع قرينة تدل عليه. يا أخوان أصالة العموم، تفضل.
تفضلت بها العام فقدم واسأل القرية واقصد القرية،
بل طبعا واسأل القرية قرينة معها قرينتها معها، لأنه لا يمكن السؤال من نفس القرية. بل
أصالة عدم التقدير في هذا المثال صحيح،
بل أما في واسأل القرية قرينة التقدير موجودة لأنه لا يمكن السؤال من نفس قرية، كما أن قرينة المجاز موجودة في يد الله فوق أيديهم، لأن العقل يمنع من أن يكون لله يد، فنحمل اليد على القوة والقدرة مجازا. فكذلك هنا واسأل القرية قرينة الإضمار موجودة، وهي أنه لا يمكن السؤال من القرية، بخلاف أقصد القرية يمكن أن يرد يكون المولى قد أراد مني أن أقصد المكان نفس القرية، ممكن أن يكون أراد مني أن أقصد أهل القرية لا نفس القرية، أهل القرية حيثما وجدوا، وجدوا في القرية أو وجدوا في غيرها. لذلك هذا مثلت بهذا المثال ولم أمثل بمثال وسأل القرية. على كل حال ولكن المسألة التي تحتاج إلى تنبيه هنا أو ما يحتاج إلى التنبيه في المقام أمران. الأمر الأول أيها الأخوة أن أصالة العموم وأصالة عدم التقدير وأصالة عدم النقل، كل هذه الأصول ليست أصولا مستقلة في عرض أصالة الظهور، وكذلك أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة عدم النقل، أصالة عدم التقدير في الكلام، أصالة الحقيقة، كل هذه الأصول ليست أصولا مستقلة في عرض أصالة الظهور، وإنما هي من صغريات ماذا؟ من صغريات أصالة الظهور. عندما نقول إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، فمعنى ذلك أن اللفظ يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي، ولذلك نحمله على المعنى الحقيقي. ولو أن اللفظ كان ظاهرا في المعنى المجازي لحملنا الكلام على المعنى المجازي كما في يد الله فوق أيديهم. فإذا ها أصالة الحقيقة ليست أصلا مستقلا في عرض أصالة الظهور، وإنما هي صغرى من صغريات أصالة الظهور. الظهور والمتبع هو الظهور. كذلك أصابت عدم النقل إذا قلنا أنه إذا دار أمر اللفظ بين المعنى الحقيقي وأن يكون أريد منه معنى آخر قد نقل إليه اللفظ نقول تجري أصابت عدم النقل. معنى جريان أصابت عدم النقل هو ماذا؟ هو أن اللفظ والكلام يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي، وأما إرادة معنى آخر غير المعنى الحقيقي قد نقل إليه اللفظ فهي غير ظاهرة من الكلام. وأما لو كان مقتضى الظهور على طبق المعنى الآخر المنقول إليه اللفظ لانقلب الأمر ولصار الأصل هو ماذا؟ ولصار الأصل هو النقل لا عدم النقل، وإن كان ثمة مسامحة بالتعبير. ما أريد أن أقوله أن كل هذه الأصول، أصالة الحقيقة، أصالة عدم النقل، أصالة عدم التقدير في الكلام، وأصالة العموم، كلها من صغريات أصالة الظهور. نلتزم بأن الأصل هو العموم، بأن الكلام يكون ظاهرا في العموم ما لم تقم قرينة على التخصيص. الكلام يكون ظاهرا في عدم التقدير ما لم تقم قرينة على التقدير. الكلام يكون ظاهرا في الحقيقة ما لم تقم قرينة على المجاز، وهكذا. هذا الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه. الأمر الثاني الذي يحتاج إلى التنبيه أنه بالنسبة لدوران الأمر بين الحقيقة والاشتراك استشكل البعض في ماذا؟ في حمل الكلام على المعنى الحقيقي. لماذا؟ قالوا لأنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والاشتراك يعني نشك أنه أريد من اللفظ المعنى الحقيقي، أم أن هذا اللفظ قد وضع لمعنى آخر في عرض المعنى الحقيقي وأريد منه المعنى الآخر. قالوا في هذه الصورة كل معنى من المعنيين، كل واحد من المعنيين ماذا؟ هو معنى حقيقي لللفظ، وإرادة كل واحد من المعنيين تحتاج إلى قرين معين، ولذلك لا يكون لللفظ ظهور في أي من المعنيين. وبالتالي القول أنه عند الدوران بين الحقيقة والاشتراك يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي قول خال عن الدليل. لماذا؟ لما عرفتموه في بقية أقسام الدوران، من أن الأصول التي ذكرناها كأصالة الحقيقة أو أصالة عدم النقل أو أصالة العموم، كل هذه الأصول من صغريات أصالة الظهور. هنا ليس لللفظ ظهور في أي من المعنيين. لماذا؟ لأن كلا المعنيين معنى حقيقي لللفظ، وكلا المعنيين إرادته من اللفظ تحتاج إلى قرين، ولذلك لا يكون الكلام ظاهرا في أي من المعنيين، وبالتالي لا وجه لحمل الكلام على إرادة المعنى الحقيقي، بل في مثل هذا المورد يكون الكلام مجملا ويتوقف في المعنى المراد من الكلام. لذلك استشكل البعض على ما ذكره صاحب الكفاية من أنه في كل هذه الموارد يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. قالوا نعم، في أربعة موارد من الدوران، وهي دوران الأمر بين المعنى الحقيقي والمجاز، بين المعنى الحقيقي والمقل، بين المعنى الحقيقي والتخصيص، بين المعنى الحقيقي والإضمار، نعم نقبل أن اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي لأن اللفظ يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي والمعنى الآخر يحتاج إلى قرين. أما فيما لو دار الأمر بين الحقيقة والاشتراك، كلا المعنيين معنى حقيقي لللفظ، كلاهما يحتاج إلى قرين معينة، لا ظهور لللفظ في أي منهما، وبالتالي لا وجه لحمل الكلام على المعنى الحقيقي، بل يكون الكلام مجملا. هذا فيما يرتبط بالمقام الثاني من مقامات البحث، وهو أنه ما هو الحكم إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبقية وأحد هذه الأحوال الخمسة لللفظ. المقام الثالث لهذا البحث أيها الإخوة، ما إذا دار أمر اللفظ بين هذه الأحوال الخمسة، يعني نعلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي ولكن يدور أمر اللفظ بين هذه الأحوال الخمسة فيما بينها، كما لو دار الأمر بين المجاز والاشتراك، أو بين المجاز والنقل، أو بين المجاز والتخصيص، أو بين الاشتراك والنقل والاشتراك والتخصيص، أو بين النقل والتخصيص، صور متعددة لهذه المسألة. إذا دار الأمر بين هذه الأحوال الخمسة فيما بينها، الماثل ماذا قال؟ قال العلماء ذكروا وجوها لترجيح بعض هذه الأحوال على بعضها الآخر، ولكن هذه الوجوه التي ذكرها العلماء كلها وجوه استحسانية لا توجب لنا إلا ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا. نعم إذا أوجب بعض هذه الوجوه ظهور اللفظ في أحد هذه الأحوال فعند ذلك نأخذ به، لكن نأخذ به من أي باب؟ من باب خرجية الظهور. وإلا إذا لم يوجب ظهورا للفظ في أحد هذه الأحوال فإنه يكون وجها استحسانيا لم يقم دليل على الترجيح به. مثلا من باب المثال، لو دار الأمر بين التخصيص والاستخدام، طبعا الاستخدام ليس من الأحوال التي ذكرها الماتن، ولكن نحن قلنا أن أحوال اللفظ لا تقتصر على هذه الخمسة التي ذكرها الماتن، بل اللفظ أحوال أخرى لم يذكرها الماتن وذكرها غيره من الأصوليين. الاستخدام كلكم يعرف أيها الإخوة معنى الاستخدام، استعمال اللفظ في معنى ثم إرجاع الضمير إليه بمعنى آخر غير المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، استعمال اللفظ بمعنى ثم إرجاع الضمير إليه بمعنى آخر غير المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، هذا يسمى استخداما في اللغة. لو دار الأمر بين التخصيص وبين ماذا؟ وبين الاستخدام، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن. المطلقات أيها الإخوة جمع محلى بأل، والجمع المحلى بأل من صيغ العموم، من صيغ العموم. فإذا قوله والمطلقات يشمل البائنة والرجعي لأنه من صيغ العموم. ثم قال وبعولتهن أحق بردهن، رد المطلقة إجماعا واتفاقا لا عندنا لا يكون إلا في الرجعي، أما البائن فلا، فليس للزوج أن يرده. يدور الأمر بين أن نقول أن الشارع وإن قال والمطلقات ولكن أراد من المطلقات خصوص الرجعيات، بالتالي يكون هذا تخصيصا للمطلقات. أما بالنسبة لضمير بعولتهن فالضمير رجع إلى المرجع بالمعنى الذي استعمل فيه المرجع، لا يوجد استخدام، فقط يوجد تخصيص في كلمة المطلقات. أو نتحفظ على العموم في كلمة المطلقات ونقول شاملة للبائن والرجعي، ولكن نقول هناك استخدام في الضمير، بعولتهن الضمير أرجع لا إلى مطلق المطلقات بل إلى خصوص الرجعيات من المطلقات، فيكون هناك استخدام في الضمير. فإما أن نتحفظ على عموم المطلقات فيلزم الاستخدام في ضمير بعولتهن، أو أن نلتزم بالتخصيص في المطلقات فلا يلزم الاستخدام في ضمير بعولتهن. فهنا يدور الأمر بين ماذا؟ بين التخصيص والاستخدام. البعض قالوا نرجح التخصيص على الاستخدام، لماذا؟ قالوا لأن التخصيص أكثر شيوعا في كلام العرب بخلاف الاستخدام فإنه قليل ونادر. خب هذا وجه استحساني، يعني كون التخصيص أكثر شيوعا يوجب لنا الظن بأن المطلقات هنا قد خصصت ولا استخدام في الضمير، ولكن هذا الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم إذا أوجب هذا الوجه ظهور الكلام في التخصيص وعدم الاستخدام عند ذلك يتبع الظهور، ويكون الظهور هو المرجح للتخصيص على الاستخدام. أما إذا لم يوجب هذا الوجه الاستحساني أو لم يوجب هذا الوجه المذكور ظهورا للكلام في أحد الطرفين فإنه عند ذلك يشكل التعويل على مثل هذا الوجه اللي هو وجه استحساني محض لا يوجب إلا ظنا، يشكل التعويل على مثل هذا الوجه. لذلك أيها الإخوة قال الماتن إذا دار الأمر بين هذه الأحوال الخمسة مع علمنا بعدم إرادة المعنى الحقيقي فإنه في هذه الصورة ذكر العلماء وجوها للترجيح، إلا أنها وجوه استحسانية لا يشكل البناء عليها إلا إذا أوجبت ظهورا للكلام في أحد الطرفين، في أحد الطرفين. بل هذا هو خلاصة الكلام، هذه هي خلاصة الكلام في هذا الأمر. نعم. بل إذا أردنا أن نقود في هذا المثال فللعلماء كلام طويل، مو فقط لقدماء العلماء، حتى متأخريهم الشيخ النائيني والسيد الخوئي وغيرهم من العلماء لهم كلام طويل في هذه الآية، أنه تجري أصالة العموم أو تجري أصالة عدم الاستخدام، هل يتعارض الأصلان في المقام أو أنه لا تجري أصالة العموم ولا تجري أصالة عدم الاستخدام، أو تجري أصالة عدم الاستخدام ولا تجري أصالة العموم. هذا بحث مفصل نكره إلى محله إن شاء الله تعالى. ولكن القاعدة الكلية شيخنا بقطع النظر عن مورد هذه الآية، القاعدة الكلية أن الوجوه الاستحسانية في ترجيح أحد الأحوال على الآخر بين هذه الأحوال الخمسة، هذه الوجوه الاستحسانية لا يمكن البناء عليها إلا إذا أوجبت ظهورا، وإلا البناء عليها مشكل، لأنها وجوه ظنية لم يقم الدليل على الترجيح بها. قال الماتن الثامن إنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. ونحن بينا أن الأحوال أكثر من هذه الخمسة، وذكرنا وجوها ثلاثة محتملة لاقتصار الماتن على هذه الخمسة. قال لاحظوا القدرة على الضغط عند الماتن، ضغط المطالب وتقليصها. إنه ثلاثة مقامات في هذا المبحث تكلم عنها بشكل موجز، إنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي. هذا المقام الأول، إذا دار الأمر بين أحد هذه الأحوال الخمسة والمعنى الحقيقي يحمل الكلام على المعنى الحقيقي ولا يصار إلى غير المعنى الحقيقي إلا بقليل. لا يكاد يصار إلى أحدها، يعني لا يكاد يحمل الكلام على أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه، أي عن المعنى الحقيقي، إليه إلى غير المعنى الحقيقي من مجاز أو اشتراك أو نقل أو إضمار أو تخصيص. ظاهر العبارة هذا، ولكن لأنه من الوضوح بمكان أن الأحوال أكثر من هذه الخمسة التي ذكرها، قلنا بأنه اقتصاره على هذه الخمس لأحد الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. هذا وجه من الوجوه اللي ذكرناها، أنه أهم الأحوال هي هذه الخمسة، ووجوه أخرى ذكرناها محتملة لاقتصاره على هذه الخمسة. واضح الكلام إلى هنا؟ الآن انتهى الكلام في المقام الثاني، وهو دوران الأمر بين المعنى الحقيقي وأحد الأحوال الخمسة. المقام الثالث، وأما إذا دار الأمر بينها، أي بين أحد هذه الخمسة، مع العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي، الآن المعنى الحقيقي مستثنى، ولكن دار الأمر بين الأحوال الخمسة فيما بينها، وأما إذا دار الأمر بينها أي بين هذه الأحوال الخمسة، فالأصوليون كصاحب الفصول وصاحب القوانين وصاحب البدائع، الكتب المطولة في علم الأصول، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، ذكروا وجوها لترجيح المجاز على الاشتراك، ووجوها لترجيح التخصيص على الإضمار، وغير ذلك من الوجوه التي ذكروها، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها. يعني استحسانية، يعني لا توجب إلا ظنا، لا توجب إلا ظنا، وإذا كانت لا توجب إلا ظنا فإنه لا اعتبار بها، لأن الأصل في الظن أنه ليس بحجة وأنه لا يغني من الحق شيئا إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، لأن الظن الناشئ من الظهور حجة بمقتضى السيرة العقلائية غير المردوعة والمنضاد القائمة على العمل بالظهورات. فإذا أوجب بعض هذه الوجوه ظهورا للكلام في أحد هذه الأحوال الخمسة فعند ذلك المتبع هو الظهور. قال بل إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى. لماذا لا يعمل بها إلا إذا أوجبت الظهور؟ قال لعدم مساعدة دليل على اعتبارها دون ذلك، لا دليل على الترجيح بهذه الوجوه إذا لم توجب ظهورا. نعم إذا أوجبت ظهورا الدليل قائم على حجية الضم الناشئ من الظهور، سيرة عقلائية غير مردوعة منضاد من الشرع على العمل بالظهور. أما إذا لم توجب هذه الوجوه الاستحسانية ظهورا فإنها ماذا؟ فإنه يشكل العمل بها، بل العمل بها ممنوع لعدم الدليل على اعتبار مثل هذه الظنون الناشئة من هذه الوجوه الاستحسانية. لذلك قال لعدم مساعدة دليل على اعتبارها، أي على اعتبار هذه الوجوه الاستحسانية بدون ذلك، أي بدون إيجابها للظهور، كما لا يخفى، كما لا يخفى. بهذا نكون قد أنهينا الكلام في الأمر الثامن من أمور المقدمة، ويصل بنا الكلام إلى الأمر التاسع من أمور هذه المقدمة، والذي هو معقود بالكلام حول الحقيقة الشرعية. الكلام في الحقيقة الشرعية أيها الإخوة يقع أيضا في ضمن مقامات ثلاثة. المقام الأول في تحرير محل النزاع في هذا المبحث، ما هو محل النزاع في هذا المبحث، وبيان الأقوال، لا كل الأقوال، بيان بعض الأقوال في هذه المسألة، وإلا فيها أقوال كثيرة وتفصيلات نذكر عندك هذه الأقوال. إذا المقام الأول. المقام الثاني في ذكر دليل الماتن على ثبوت الحقيقة الشرعية، وتوضيح دليل الماتن على ثبوت الحقيقة الشرعية. المقام الثالث في بيان ثمرة هذا النزاع، وأنه هل لهذا النزاع ثمرة أم لا، وإن كان له ثمرة فما هي ثمرته، وهل هي ثمرة معتد بها وتستحق أن يطول الكلام في هذا المبحث، أو أنها ثمرة إن وجدت فهي نادرة جدا ولا تستحق أن يطول الكلام في هذا المبحث. هذه هي المقامات الثلاثة التي سنتكلم عنها في هذا المبحث. أما فيما يرجع إلى المقام الأول أيها الإخوة، وهو تحرير محل النزاع في هذه المسألة مع بيان عمدة الأقوال في هذه المسألة. بالنسبة إلى تحرير محل النزاع، نقول لا شك ولا ريب أن الألفاظ التي نعبر بها عن الوظائف الشرعية كلفظ الصلاة ولفظ الصيام ولفظ الحج ولفظ الزكاة ولفظ الخمس، لا شك ولا ريب أن هذه الألفاظ التي نعبر بها عن الحقائق الشرعية، عن الوظائف الشرعية، هي الآن حقيقة. هذه الألفاظ هي حقيقة في المعاني الشرعية، بحيث إنه إذا أطلق اللفظ يتبادر إلى الذهن منه الوظيفة الشرعية المخصوصة. وأما إرادة المعنى اللغوي الأصلي لهذا اللفظ فإنها تحتاج إلى قرينة. يعني اليوم نحن كمتشرعة إذا استعملت لفظ الصلاة، ما الذي يتبادر إلى أذهانكم أيها الإخوة؟ غير العبادة المخصوصة التي لها أجزاء وشرائط، والتي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى ذهنكم. كذلك إذا استعملت لفظ الصيام، ما المعنى الذي يتبادر إلى ذهنكم؟ الوظيفة الشرعية المخصوصة، واللي هي واجبة في شهر رمضان ومستحبة في غيره. فإذا لا شك ولا ريب أن الألفاظ التي نستعملها للتعبير عن الوظائف الشرعية هي الآن حقيقة في هذه الوظائف الشرعية، وإرادة المعنى اللغوي الأصلي لللفظ كاستعمال لفظ الصلاة وإرادة الدعاء منه مثلا اللي هو المعنى اللغوي الأصلي للفظ الصلاة، أو استعمال لفظ الصام وإرادة مطلق الكف والامتناع منه الذي هو المعنى اللغوي الأصلي للصام، أو استعمال لفظ الزكاة وإرادة النمو منه الذي هو المعنى الأصلي للفظ الزكاة، لا شك أن إرادة المعاني اللغوية الأصلية لهذه الألفاظ تحتاج إلى قرين. معنى هذا الكلام ما هو؟ معنى هذا الكلام أنه مما لا شك فيه أن هذه الألفاظ قد نقلت عن معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية، وأن المعاني اللغوية الأصلية لهذه الألفاظ قد غدرت وصارت هذه الألفاظ حقائق في المعاني الشرعية. هذا أمر مسلم عند الكل، لا أحد الآن يشك أن هذه الألفاظ الآن هي حقائق في المعاني الشرعية، منكر ذلك مخالف للوجدان ومكابر، وعرف المتشرعة ببابك كما يقولون. كل المتشرع الآن يتبادر إلى أذهانهم من هذه الألفاظ المعاني الشرعية، والمعنى اللغوي الأصلي مهجور، إرادته تحتاج إلى قرين. خب إذا هذا أمر متفق عليه بين العلماء، خب أين محل النزاع في المسألة؟ ها، محل النزاع بين العلماء في مبدأ صيرورة هذه الألفاظ حقائق في المعاني الشرعية، في مبدأ تحقق نقل هذه الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية. متى حصل ذلك؟ متى صارت هذه الألفاظ حقائق في ماذا؟ في المعاني الشرعية. متى نقلت هذه الألفاظ من معانيها الشرعية إلى من معانيها اللغوية إلى المعنى الشرعي؟ مبدأ حصول النقل، مبدأ صيرورة هذه الألفاظ حقائق في المعاني الشرعية، هل حصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وعلى يده ويد تابعيه فتكون هذه الألفاظ حقائق شرعية، أم حصل ذلك في زمن متأخر عن زمن الشارع، في زمن متأخر عن زمن النبي صلى الله عليه وآله فتكون هذه الألفاظ حقائق متشرعية لا شرعية، لأن النقل وقع على يد المتشرعة لا على يد الشارع نفسه. فإذا محل النزاع هو هنا في مبدأ حصول النقل، هل حصل في زمن الشارع وعلى يد الشارع فهذه الألفاظ تكون حقائق شرعية في هذه الوظائف، أم أنه حصل في زمن متأخر عن زمن الشارع وعلى يد المتشرع؟ خب ما الثمرة، ما الفائدة في معرفة مبدأ حصول النقل؟ طبعا الكلام المفصل حول الثمرة يأتي في المقام الثالث من مقامات البحث، ولكن نشير الآن إشارة إجمالية إلى الثمرة. الثمرة أيها الإخوة أنه إذا قلنا بأن هذه الألفاظ هي حقائق شرعية، وبأن نقلها إلى وبأن نقلها إلى المعاني الشرعية وإلى الوظائف الشرعية وقع في زمن الشارع وعلى يد الشارع، فإنه عند ذلك ماذا؟ نحمل هذه الألفاظ إذا وردت في القرآن الكريم أو وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو على لسان تابعيه، نحملها على ماذا؟ على المعاني الشرعية. أما إذا التزمنا بأن هذه الألفاظ حقائق متشرعية، وبأن نقلها إلى المعاني الشرعية وقع في زمن متأخر عن زمن الشارع ووقع على يد المتشرعة، فعند ذلك هذه الألفاظ إذا استعملت في القرآن الكريم أو في لسان النبي أو تابعيه تحمل على معانيها اللغوية لا على المعاني الشرعية، وهذه ثمرة من ثمرات معرفة مبدأ حصول النقل. تفصيل الكلام في الثمرة نكله إلى المقام الثالث، ونكتفي هنا بالإشارة الإجمالية إلى هذه الثمرة. هذا فيما يتعلق بتحرير النزاع حول في هذه المسألة. أما بما يرتبط بالأقوال في هذه المسألة فعندنا أقوال متعددة وبعض الأقوال فيه تفصيل بين ألفاظ المعاملات وألفاظ العبادات، بعضها فيه تفصيل بين الألفاظ التي يكثر دورانها على لسان الشارع ولسان المتشرعة وبين الألفاظ التي يقل استعمالها ودورانها على لسانهم، وبعض الأقوال فيه تفصيلات أخرى غيرها بين التفصيلين. ولكن الذي يهمنا هو الإشارة إلى الأقوال الثلاثة التي تعرض إليها الماتن في كفايته رضوان الله تعالى عليه. قول عندنا ثلاثة أقوال في المسألة، هي عمدة الأقوال في هذه المسألة. القول الأول هو القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وأن نقل هذه الألفاظ تحقق في زمن الشارع وعلى يده، هذا القول الأول. القول الثاني عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، بل هذه الألفاظ إذا استعملت في المعاني الشرعية في زمن الشارع فإنها ماذا؟ استعملت مجازا في المعاني الشرعية وبمعونة القرينة، وإلا عند الإطلاق المتبادر منها هو المعنى اللغوي. هذا القول الثاني. القول الثالث هو أن هذه الألفاظ حقائق لغوية وليست حقائق شرعية ولا متشرعية، بل هي حقائق لغوية. ما معنى أنها حقائق لغوية؟ يعني هذه الألفاظ لم تستعمل في المعاني الشرعية بخصوصها، وإنما استعملت في المعاني الشرعية من باب أن المعنى الشرعي هو أحد مصاديق وأفراد المعنى اللغوي، ولا تزال تستعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية بما هي من مصادق وأفراد المعنى اللغوي. لذلك هذه الألفاظ حقائق لغوية وليست حقائق شرعية ولا متشرعية. هذه هي عمدة الأقوال في هذه المسألة: ثبوت الحقيقة الشرعية، عدم ثبوتها، وكون هذه الألفاظ حقائق لغوية واستعمالها في المعنى الشرعي من باب أنه أحد أفراد ومصادق المعنى اللغوي. هذا فيما يرتبط بتحرير محل النزاع في المسألة. أما فيما يرتبط بالاستدلال على ثبوت الحقيقة الشرعية، فالماتن قبل الورود في الاستدلال على ثبوت الحقيقة الشرعية قدم مقدمة ومهد لذلك بذكر مقدمة، وهي ماذا؟ أن الوضع التعييني ينقسم إلى قسمين: الوضع التعييني التصريحي والوضع التعييني بالاستعمال. قد تقول أنه لماذا تعرض الماتن إلى ذكر انقسام الوضع التعييني إلى هذين القسمين هنا، مع أن المكان المناسب للتعرض إلى هذه القسمة أين؟ بحث الوضع وأقسام الوضع. لماذا لم يذكر هذه القسمة في موضعها المناسب لها وهو بحث أقسام الوضع وتعرض إليها هنا؟ نقول صحيح الموضع المناسب لهذه القسمة هو البحث عن أقسام الوضع، ولكن أرجع الماتن رحمة الله عليه هذه القسمة إلى هذا الأمر لأن هذا الأمر هو موضع الاستفادة من هذه القسمة. هنا سيستفيد الماتن من ماذا؟ من انقسام الوضع التعييني إلى وضع تعييني تصريحي ووضع تعييني بالاستعمال. تفصيل الكلام في هذه القسمة يأتي إن شاء الله معنا غدا، والحمد لله رب العالمين.
الله يرحمه. 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 الله يرح